أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة توقعات لفيضان النيل الأزرق، ومدير إدارة المياه بوزارة الري يحذر. الصحفي أمين سنادة يعلق على اعتصام ميناء هيدوب بشرق السودان. وجولة السودان تقف على أوضاع المتأثرين بالسيول بمحلية فور برنغا بولاية غرب دارفور. والصحفي خالد محمد نور يعلق على الدعوة التي قدمتها أريتريا للإدارات الأهلية بشرق السودان، ومنع السلطات السودانية الإدارات الأهلية من تلبية الدعوة والسفر إلى أريتريا. وأيضا نواصل الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه مع المتحدث باسم لجان المقاومة بالحصيحيصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل حول قرار الحكومة القاضي بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار، والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل 16 شخص في كمين نصبته مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادية لفزع أهلي بمنطقة بير السليبة بولاية غرب دارفور. مقتل 5 نظاميين وجرح آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور. السلطات بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور تعتقل علي حمدان، عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية. محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يبحث عدد من القضايا المشتركة بين السودان وتشاد، على رأسها الأمن على الحدود. وزارة المالية الاتحادية تصدر قرارا يقضي بإعفاء طلاب البيجة بالجامعات السودانية من رسوم الدراسة. المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة وكيانات بيجاوية أخرى بشرق السودان تندد بقرار وزير المالية وتطالب بإلقائه. وزارة عموم الشكرية بولايتي كسلا والقضارف تستنكر الدعوة التي قدمتها حكومة أريتريا لمكونات شرق السودان الخاص بإجراء التصالحات الخميس. محامو الطوارئ يكشفون عن احتجاز حسام منصور الصياد بقسم التحقيقات الجنائية في بحري وهو في حالة صحية حرجة. والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون يؤمن على مطالب اعتصام منطقة العبيدية بالولاية، والذي دخل يومه الخامس. وزارة الري الاتحادية تحذر من فيضان النيل الأزرق وتأثر المقيمين على ضفاف النيل بين محطتي الديم وحتى الرصيرس.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. حذر مدير المياه بوزارة الري المواطنين من ارتفاع المناسيب منتصف هذا الشهر، خاصة المقيمين على ضفاف النيل الأزرق محطتي الديم وحتى الرصيرس، ونبه إلى اتخاذ كل التدابير للحفاظ على الممتلكات والأرواح. المزيد في هذا التقرير.
لدينا تقرير عن فيضان النيل الأزرق وتنبيه للمواطنين. الحقيقة فيضان النيل الأزرق ظل لثلاث سنوات متتالية متأثر بأعمال التشييد في سد النهضة، حيث أنه في العام 2020 استمر التأثير داخل شهر يوليو لمدة 8 أيام، وفي 2021 استمر ل 21 يوم، وأما هذا العام فالتأثير ده استمر حتى الآن، يعني من بداية الشهر وحتى الآن الإيراد الواصل للنيل الأزرق عند محطة الديم في الحدود السودانية الأثيوبية متأثر بالبناء في تشغيل سد النهضة. وبالتالي احنا عايزين ننبه المواطنين بالذات في الحبس بين محطة الديم إلى سد الرصيرس بأن الإيراد الحالي هو ليس الإيراد الطبيعي، حيث أنه لم يتجاوز 140 مليون متر مكعب في اليوم، في حين أن الإيراد الطبيعي قد يصل في هذه التواريخ إلى 400 مليون متر مكعب، وده بسبب أنه السعة التمريرية لسد الفتحات بسد النهضة ما بتتجاوز 150 مليون متر مكعب في اليوم، ولكن بتوالي الخريف بنتوقع أنه يستمر ارتفاع المناسيب أمام الخزان وبالتالي تتجاوز السد، وبالتالي حيحصل تغيير كبير جدا في الإيراد الواصل لمحطة الديم، يعني من 140 مليون ممكن نمشي ل 500 مليون أو 600 مليون، وده حيكون تغيير مفاجئ وكبير في معناه مضاعفة الإيراد ومعناه أيضا مضاعفة المناسيب، فبالتالي حيأثر على النشاط يعني على السكان وعلى نشاطهم الاقتصادي، بالذات المنطقة من الديم، محطة الديم وحتى خزان الروسيرس. خلف خزان الروسيرس بعد كده بيتأثروا بتشغيل سد الروسيرس. الشيء الآخر بالنسبة للنيل الأبيض، طبعا اكتمل التخزين في النيل الأبيض، وبالتالي المناسيب خلف النيل الأبيض خلف خزان جبل أولية هتبدأ أيضا في التزايد. ولكن يعني تحذيرنا الأساسي هو بالنسبة للنيل الأزرق، لأنه هذا العام مرور المياه من خزان من أعلى خزان سد النهضة حيتزامن مع قمة الخريف. يعني في العامين السابقين كان في بداية الخريف، ولكن هذا العام حيكون مع قمة الخريف، وعليه نحن بنرجو من المواطنين يتخذوا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات.
قال الصحفي أمين سنادة إن حل إشكال إضراب ميناء هيدوب ورفع الاعتصام رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ اتفاق الموقع والمتفق عليه مع قبيلة الكميلاب كتعويض لقبائل الكميلاب عن أراضيهم التي أقامت فيها هيئة الموانئ البحرية الميناء. في تعليق الصحفي أمين هيدوب فلنتابع.
حاجة حصلت في هيدوب طبعا بعد محاولة بتاع قض الاعتصام بتاعنا بمجموعات مسلحة عمل اجتماع أمانة حكومة البحر الأحمر لتوقيع جلد ما بين قبيلتي الكميلاب اللي هم منظمين الاعتصام والسمرأر، قبيلة السمرأر اللي هم أشاروا الكميلاب لأنه الهجوم تم من قبل السمرأر. اتعمل اجتماع في أمانة حكومة البحر الأحمر وتم توقيع ما يسمى بالجلد ما بين الكميلاب والسمرأر، تم توقيع جلد لمدة 6 أيام بتنتهي المهلة حقه يوم الأحد القادم، باعتبار أنه لغاية الأحد القادم توقف العدائيات ما بين المجموعتين، أي طرف ما يعتدي على الآخر، مع التزام بتسليم المطلوبين المتهمين في هذه الأحداث بتسليمه للعدالة وأنه القانون يأخذ المجرى بتاعه. عموما نحن بننتظر لغاية الأحد القادم هو نهاية الفترة المحددة لهذه الاتفاقية، اتفاقية الجلد الموقعة ما بين القبيلتين الكميلاب والسمرار. الاعتصام في حد نفسه والآن الليلة دخل اليوم 48 ومستمر الاعتصام. المطالب هي ذات نفس المطالب اللي هي مطالبة هيئة الموانئ البحرية التي تشرف على ميناء هيدوب الكام معد لتصدير الماشية الإيفاء بالالتزام والاتفاق الموقع مع الكميلاب بالتزام هيئة الموانئ بدفع التعويضات، باعتبار ان الارض المغام فيها الميناء دي هي ارض حكرا على قبيلة الكميلاب، وقبل انشاء الميناء او اثناء الاعداد لانشاء الميناء تم الاتفاق مع قبيلة الكميلاب على انها تقوم هيئة الموانئ البحرية بتعويضهم التعويض المجزي مقابل ان تستغل هذا المكان. لم تلتزم هيئة الموانئ بهذا الاتفاق على حسب جاء في الاحتصام بناء الكميلاب امام ميناء هيدوب دخل يوم 48، فبفتكر بانه حل اشكال الاحتصام امام ميناء هيدوب رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ التزامها الموقع والمتفق عليه مع قبيلة الكميلاب كتعويض للأراضي بتاعتها.
الاجتماع تم في أمانة حكومة البحر الأحمر تم 200؟
تم الاجتماع أول أمس الاثنين.
سمح أنه الكميلاب كانوا عندهم اتفاق سابق مع هيئة الموانئ أنه يتم تعويضهم لإقامة ميناء هيدوب، لأنه الهيئة هيئة الموانئ ما أوفت بوعدها، هم عملوا الاعتصام الحسي داخل يوم 48. الملابسات بتاعت قبيلة السمرأر أجات حصل ما حصل قبل 3 أيام،
توجد مناوشات أصلا سابقة والنزاعات حول هذه الأراضي ما بين السمرأر والكميلاب، كل طرف من الأطراف بتكلم عن أحقيته بالمكان. هذه قضايا في سابق الأزمان هي تقوم ما بين فترة أخرى، ولكنها كانت تحسم ما بين القبائل دون أن تتطور إلى نزاعات أو خلافات أو غيرها، لكن في الفترة الأخيرة طبعا أصبحت ظاهرة الاحتشاد القبلي هي سمة من السمات ظاهرة الإشكاليات المجتمعية، هي مما أدى إلى طروح هذه المشكلة إلى السطح.
سمع أستاذ، الهجوم على الاعتصام كان 200، وهل خلف جرحى أو مصابين؟
الهجوم كان يوم الأحد السابق، خلف كتة إصابات تم إزعافه إلى مستشفى سواسن ومن ثم إلى مستشفى بورتشبان. تم استخدام أسلحة نارية حسب البيان الطالع من لجنة الاحتصام من أبناء الكبيلة.
اجتاحت السيول منطقة فوربرانغا التابعة لولاية غرب دارفور وخلفت خسائر في المنازل وممتلكات المواطنين، وأيضا تأثرت مناطق بالوحدة الإدارية إنجوغوتي التابعة. المزيد في اللقاء الذي أجراه برنامج جولة السودان مع المواطن فيصل إسماعيل، فلنتابع.
دخلت الفيضانات لمحلية فوربرانغا، السيول والأمطار، في خسائر كبيرة، البيوت وقعت حتى البهائم يعني شالت الوادي. أما بالنسبة للأرواح، طبعا كانت الأرواح لأن الوادي كانت جاف في زمن مبكر، كانت ما بالليل، والناس قدروا ينقذوا الأهل، ومنهم يهو عدنا هناك في المدرسة وكل الأهل الموجودين وزعنا في الأحياء. وحتى الحكومة المحلية فوربرانغا بدأت بكون لجنة، والآن هو يحاول. كان مبارك وفاته والظلم إيش بس كده، وحتى لجنة الغرفة التجارية بدأت بدعم الناس دي. والآن طبعا محلية يعني الناس تعبانين، لأن كانت هو موجودة اللي كانت المجاعة موجودة، والآن كثافة الفيضانات كمان أدت أكثر من كده. والآن نطالب نحن كمحلية فوربرانغا للمنظمات الدولية والمحلية لإنقاذ هذه المواطنين الذي غرقتهم الوادي. ثاني في أشياء أخرى ثانية، نحن مجاورين بوحدة أنجيكوتي الإدارية. أنجيكوتي الإدارية عندنا منطقة طلنجة، منطقة طلنجة مدمرة تماما، لأن كل البيوت وقعت. حتى الآن الناس ما عندهم حتى الملبس، يعني ملابس ذاته كله ما هذا شالته. حتى البهائم، حتى بيوت ذاته وقعت الآن، يعني والأمور صعبة جدا في منطقة طلنجة، صعبة جدا. وندعو للحكومة وسط دارفور ومحلية غارسيلا بالقيام بزيارة بهذه المنطقة أو للمنظمات الإنسانية فورا لوصول لإنقاذ هذه المواطنين.
أنت زرت المنطقة دي؟
أنا زرت المنطقة لأن جزء لا يتجزا، يعني طبعا بين فوربرانغا ومنطقة طلنجة التابعة لوحدة الأنجيكوتي، طبعا بيناتهم الوادي بس، وادي أزن يعني زي الناس ساكنين في الأحياء كده يعني. لكن الفاصل بين الولايتين هو وادي عزوم، ذات فاصل بين الولايتين وادي عزوم، لأن أهل كلهم مشاركين. طبعا أهل هنا حتى في ناس مزوجين في فوربرانغا وفي ناس مزوجين في أنجيكوتي وطلنجة، يعني عبارة عن أحياء بتاع فوربرانغا، لكن بس بفصلين على حدود بتاع الوادي بين الولايات بين غربي دارفور.
في الدقائق التالية المستمعون الكرام نتابع المتحدث باسم لجان المقاومة في الجزء الثاني من لقائه الذي أجريناه معه حول مناهضتهم لقرار الحكومة القاضي بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة، فلنتابع.
عن إنه يواصل في أهدافه الوطنية ممثلة في الإنتاج اليومي، ممثلة في مدة اقتصاد السوداني بكثير من الاحتياجات. طيب أنا بس أضيف حاجة بسيطة جدا.
نعم.
من الانقلاب العسكري ده، من الانقلاب العسكري من 25 أكتوبر وحتى الآن، غابت أهم سمة من السمات اللي كانت موجودة في مشروع الجزيرة، اللي هي السمة اللي كانت بتميز المشروع ومزارعه في موسم الصيف، هي وجود كل المزارعين في الغيط أو في الحواشة، لأنه الخريف ما بدي الناس مساحة لعمليات العمليات الفلاحية اليومية. الآن انت إذا ركبنا من الخرطوم وانت شاد الجزيرة جيتي بثلاثة كفاتيج ب12 مكتب، بتعرف انه في غياب تام للمزارع وجوده على الأرض، ده بيعني انه المزارع الآن حصل له مدلة بتاعة انكماش وعدم رغبة في مواصلة تام ومواصلة الزراعة للأسباب اللي ذكرناها قبل شوية. لكن ده كله أنا بأكد عليه أنه ده مدخل لتوحد المزارعين ومقاومة الانقلاب وإضغاطه والتأسيس لمشروع محترم بأسس يعني لوحدة إنتاجية بتفيد الشعب السوداني، بتفيد الاقتصاد السوداني، بتعمل على تسييق وتطوير البنى التحتية للصناعات التحويلية في المشروع. فدي جملة أشياء. الآن غياب الري تماما، لا توجد عاليات ري منذ العام الفائت، لا توجد مدخلات إنتاج زراعي، التمويل السيء من قبل بنوك المرابعة اللي هي موروثة من نظام الجبهة الإسلامية البائد لا زالت الآن تمارس سطوة على مزارع المشروع الجزيرة وامتداد المنازل بتمويل أعرج لا يستغين والسياسات الزراعية والسياسات الاقتصادية التي يفترض أن تتبع في مشروع الجزيرة. جملة المعوقات دي مع تبني أسعار المحاصيل الزراعية مع تضخم الاقتصاد السوداني مع عدم مقدرة المزارع على تسيير حياته اليومية ده كله جعل المزارع الآن يبتعد خطوات كبيرة جدا عن ممارسة مهنته في الزراعة في فصل الخريف. وأفتكر معذرة أفتكر إذا استمر الحال بما هو عليه ولم يضغط الانقلاب ولم يضغط جبريل سيتوقف مشروع الجزيرة عن الإنتاج في العام القادم. أنا مزول من ناغول سيتوقف تماما عجلة الإنتاج في مشروع الجزيرة وامتداد المناطق ستتوقف عن الدوران لأنه غنوات الري هتتقفل تماما لأنه ما في آريات تحفر ما يكون في لينك ما بين المزارع لأنه أصلا إدارة ما في هتكون مقرات الإنتاج الزراعي كيف عن جهنم ما في زول بيقدر يأخذ مقرات الإنتاج الزراعي عشان يزرع والمشاكل دي استمرت لحد الموسم الشتوي بضم على صلاب حلول الموسم القادم أبشر الجميع بأن مشروع الجزيرة ستتوقف عجلة الدوران عند هذه المحطة. طيب أنا بحدث فيما يختص بلجان المقاومة. مشروع الجزيرة فيه جسم ثوري تاريخي بنى إرسه النضالي من خمسينات القرن الماضي هو تحارب مزارع الجزيرة وانتداد المناجل واستمد مشروعيته من الكفافة حول قضايا الجماهير. أنا أتحدث ذلك لجان المقاومة. نحن في تنسيقيات لجان مقاومة محلية الحفيفة اقترحنا مقترح علمي عن طريق مدارسات ودراسات عملناها على الأرض في بعض الأقسام والتفاتيش وطلعنا بأنه لابد أن تتبنى لجان المقاومة وتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الجزيرة تخصص مكتب داخل أي تنسيقية في محلية من محليات الولاية للدفاع عن المشروع ومناقشة قضاياه على الأرض. المقترح هذا الآن طلع من تنسيقيات لجان مقاومة محليات الحفيفة مش لكل تنسيقيات الولاية تمت التثنية عليه بصورة كبيرة جدا. الآن من نمس تنسيقيات لجان مقاومة محلية الحصحيصة بدأت عمل على الأرض. ما لم نحن نتحرك على الأرض كمزارعين وكشباب في لجان المقاومة ونعمل وحدة ونمشي للمزارعين حول قضيتهم الأساسية في الدفاع عن الأرض ونتحرك بعملنا الثوري السلمي الدؤوب الصبور وسط جماهير المزارعين ما نوصل للنتيجة. نحن قد ماشيين عليه والآن يمكن الالتفات من زيادات المزارعين على فكرة تبني يعني العمل السلمي المقاوم لإسقاط قرارات جبريل الرهيب أكثر مشت وقطعت نسبة كبيرة جدا. العمل على الأرض حتى الآن يسير بصورة كبيرة جدا. ماكسيمم يومين راديو دبنجا حيبص أخبار سارة للمزارعين هذا وعد مني. حنخص راديو دبنجا بأخبار سارة عن قضايا المشروع وإضغاط الإنقلاب وإضغاط قرارات جبريل إبراهيم. ليس كل ما يعرف يعقال لكن العمل الثوري داخل المشروع مستمر ما حيموت بامتداد العظماء في هذا المشروع من لدن الشيخ اللبيب محمد اللمين ويوسف أحمد المصطفى وعباس محمد عباس دفع الله. هؤلاء آباء مؤسسين للعمل الثوري النغابي. بنقدر نقول الآن والمتاح الآن أنه انتظمت صفوف المزارعين مفاهيم جديدة للدفاع عن قضاياهم وإصغار قرار جبريل والدفاع عن مشروعهم. ما بنقدر نقوله حنقوله بعد يومين ثلاثة في راديو دبنجا أن جبريل زاهد والبرهان زاهد وسيبقى مشروع الجزيرة شامخ شموخ النيل وحيبقى مواطن مشروع الجزيرة هو بمثل القومية السودانية وبمثل المنهج الثوري السلم المقاوم اللي بيفتل قرارات الإنقلابيين والوصوليين وأصحاب رأس المال الطفيلي الدارين يفتتوا وحدة مشروعنا. فالآن العمل ماشي بصورة ممتازة وللثورة أسرارة يا أستاذة لكن حتما سيعرف الشعب السوداني أن مشروع الجزيرة محمي بكنوز وشفاتة وكنداقات. الآن هم على استعداد للدفاع عنه بأرواحهم كما فعل ولشعبنا الصامد ولفضائياتنا إذاعاتنا الصامدة من مدن دبنجة وحتما سننتصر.
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام نستمع إلى تعليق الصحفي خالد محمد نور حول الدعوة التي قدمتها دولة أريتريا للإدارات الأهلية بشرق السودان فلنتابع.
كان التدخل الأريتري بيتطول زي ما صرح تريك أمس لصحف السودان إنه عقدوا لغاء كان مع الجانب الأريتري في رمضان وكان المفروض الجانب الأريتري هيجي بوفد في كسلة ويلم برضو نفس المجموعات دي حيكون في السودان المفروض كان اللغاء، لكن لظروف ما عقد اللغاء حسب تصريح تريك، وتمت الدعوة لأنهم يجوا الفرغاء دير كلهم في أريتريا. الدعوات توجهت بالإضافة طبعا للنظار البيجة الأساسيين، يعني النظار هدندوا والأمرار والبني عامر والحباب، النظار الأساسيين النظار الشرق السودان. المجلس الأعلى معروف أنه انقسم لإثنين، فتوجهت الدعوة للطرفين. المجموعة بتاع البني عامر برضو الناظر دقلل في مجموعة شقت منه عملت حاجة اسمها النظار المتحدة. مجموعة بتاعة الجميلاب فيها مشاكل في النظارة مع 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 مع, مع الناظر تريك. ما عدا الاستثناء الوحيد كان ما وجهوا الدعوة لأسامة سعيد ولخالي الشاوش اللبين داود وعبد الوهاب جميل. فالملاحظ انه هاشم موسى محمد احمد وعدد من التنظيمات برضو السياسية ما عدا احزاب زي التواصل والشمزين رفضوا، لان ذي اصلا هم انت للشغل ده كله، عموديات مستغلة. اول حاجة تثبيت المسألة دي، التأثير الكبير لأريتريا على 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 شرق السودان، على مكونات شرق السودان سواء كان مكونات اجتماعية أو سياسية. ده ما الليلة ولا مبارح الكلام ده، من أيام اتفاقية شرق السودان اللي هي كانت اللي كان المهندس بتاعه هو النظام الأريتري، يعني تفاصيله كله من ألف إلى الياء. تأثير كبير ومعرفة دقيقة، يعني تفتقد حتى الحكومات المركزية المتعاقبة في السودان، تفتقد المعرفة اللي بيعرفوه الأريتريين للواقع في شرق السودان. ده كلام واضح جدا، يعني كان واضح في كل حالات الاقتتال الأهلي والحالات بتاع الاحتقان والحالات، إن الحكومة السودانية حتى وكان الآن سواء كان في أيام الثورة سواء حتى أيام الكيزان ما تم رؤية للتعامل مع الأحداث في شرق السودان غير التعامل الأمني، يعني لكن ما تقدر تثق أي مبادرة سياسية، أنا ما بتعرف الأوزان الاجتماعية ولا الأوزان السياسية للمجموعات دي. الحاجة دي في ظل وجود حكومة قوية، سواء كان حكومة دي حكومة الثورة أو حكومة حتى الإنغاز، إذا كان في حكومة قوية يعني عارفة تفاصيلها فممكن ما تكون مخيفة، إذا لأنه الحاجات ممكن يتم السيطرة عليها. لكن الآن الحاجة دي بالنسبة لنا مخيفة جدا جدا. في النهاية دي أريتريا دولة يعني تهم مصالحها، ما مصالحك أنت، يعني بالنسبة لي يعني ده شيء مريب ومخيف جدا جدا وتوقيت مخيف خالص خالص.
وقال خالد في تعليقه على منع الحكومة السودانية الإدارات الأهلية إلى أريتريا، قال إن هذا المنع فيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الأريترية. المزيد نستمع إليه في تعليقه.
أنا برأيي إنه يعني دي خطوة أول حاجة مستغربة، وخطوة برأيي فيها رسالة شديدة اللهجة للجانب الأريتري، لأنه الحكومة السودانية كان بوسعها إنه تعرق اللغات إذا كانت هي غير راغبة، أو تبلغ الجانب الأريتري بشكل رسمي إنه هي غير راغبة في اللغات أو في توجه المكونات بتاعة شرق السودان دي كلها لأريتريا. لكن انتظارهم للحظة الأخيرة اللي وصلوا آخر معبر حدودي، وفي الوقت اللي هو الجانب الأريتري الآن بغادي يعد لاستقبال ويعد لبرنامج للوفد، فبرأيي إنه دي رسالة أكثر من إنها يعني مجرد منع للقيادات من شرق السودان، فهي فيها رسالة شديدة اللهجة الأريترية. رفض التدخل الأريتري في الشأن السوداني عامة أو شأن شرق السودان بشكل خاص. أنا برأيي إنه الكلام ده بالنسبة لنا كويس وطيب جدا، لكن لابد من إنه نصطحب معانا حجم التأثير الأريتري في شرق السودان. ده حاجة واضحة جدا على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي. وتاريخيا أو أغلب نقاط التحرك المعارضة السودانية كان من أريتريا. فشنو هي المحاذير المخابراتية الآن السوداني اتبعها بحيث إنه الأزمة الدبلوماسية ما تتطور بعد ذاك لأزمة شرق السودان؟ كلنا يعلم إنه شهد صراعات كبيرة جدا، صراعات غبلية، يعني قرابة 10 حالات من حالات الاقتتال الأهلي في كسرة وفي برسوان وفي قبارش، ويتحولت في آخر حالات من حالات الاقتتال الأهلي للنزاع مسلح. كان أغلب حالات الاقتتال تتم بالسلاح الناري. فكيف تضمن إنه في ظل الظروف زي دي إذا ساءت العلاقات كثيرا بينك وبين أريتريا إنه ممكن أريتريا تستخدم الورقة دي؟ يعني فبرأينا إنه أيوة السيادة الوطنية مطلوبة إنه الشأن السوداني يظهر شأن سوداني، حتى إذا في مبادرة خارجية تتم بالمعرفة الكاملة للجانب السوداني أيا كان من على السلطة، أيا كان اختلافنا معه، لكن لابد إنه يكون على الصورة ويكون الحكومة السودانية عندها دور وعندها تمثيل وعندها إشراف على ما يتم، ما في شك. لكن لابد من اتباع القنوات الدبلوماسية، لابد من اتباع الاحتياط المسبق في آليات كثيرة جدا كان الحكومة السودانية تستخدمها. في النهاية النظار ده النظار قبائل سودانية، والمفروض أن علاقة الحكومة السودانية أقوى من علاقة الحكومة الأزرية بهم، فكان في وسائل ممكن استخدامها لأنه بشكل أو بآخر يعتذرهم عن الزيارة دي. كثير من الوسائل كان ممكن استخدامها. هذا المنع في اللحظة الأخيرة برأيي إنه هو رسالة حادة جدا وخشنة جدا موجهة للجانب الأريتري، وما معروف تداعياته ممكن تصل له.
والآن المستمعون الكرام، إليكم إعادة لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل 16 شخص في كمين نصبته مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادية لفزع أهلي بمنطقة بير السليبة بولاية غرب دارفور. مقتل 5 نظاميين وجرح آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور. السلطات بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور تعتقل علي حمدان عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية. محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يبحث عدد من القضايا المشتركة بين السودان وتشاد على رأسها الأمن على الحدود. وزارة المالية الاتحادية تصدر قرارا يقضي بإعفاء طلاب البيجة بالجامعات السودانية من رسوم الدراسة. المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة وكيانات بيجاوية أخرى بشرق السودان تندد بقرار وزير المالية وتطالب بإلقائه. وزارة عموم الشكرية بولايتي كسلا والقضارف تستنكر الدعوة التي قدمتها حكومة أريتريا لمكونات شرق السودان الخاص بإجراء التصالحات الخميس. محامو الطوارئ يكشفون عن احتجاز حسام منصور الصياد بقسم التحقيقات الجنائية في بحري وهو في حالة صحية حرجة. والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون يؤمن على مطالب اعتصام منطقة العبيدية بالولاية والذي دخل يومه الخامس. وزارة الري الاتحادية تحذر من فيضان النيل الأزرق وتأثر المقيمين على ضفاف النيل بين محطتي الدهم وحتى الرصيرس.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
يا قلب أنا كنت قايلك كتبت من تعب السفر هوات القمر ومن شراب مويت المطر تاريكة كامل ليلية تاريكة كامل ليلية تاريكة كامل ليلية بشيت الفتور تاريك لا بدلي بشيتن كتور تاريك كامل لي بشيتن كتور تاريك لا بدلي بشيتن كتور ما زمان أنا وانت لفين الموالي بالمطارات والقطارات والسفن دكينا أجراس الجديد وعدنا ترتيب معاني الليلة راجع ليت بكتك بتنتي للآه وترقب الليلة راجع ليت بكتك بتنتي للآه وترقب الليلة راجع ليت I'm in the heart. قديم.